الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، المسبب في الأسباب، ومزي السحاب، ومنزي الكتاب، وهازم الأحزاب، وخالق البحر العذاب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته، ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء الرابع عشر في رحابها. وبعد أن بينا صفة حج الرسول صلوات ربي والتسليمات عليه، بدأنا نقف أمام خطبة الوداع، وما زلنا هذه الخطبة الجامعة التي بين فيها نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم أصول الإسلام، وحذر من الجاهلية ورواسبها، وبين الحلال والحرام والأحكام. ذكرنا فيما مضى جملة من فقراتها، وما زلنا مع فقرة قال فيها صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فهو موضوع كله، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله. الجمعة الماضية تكلمنا عن الربا، وكيف أن الإسلام حرمه، وبينا نوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل يعني الزيادة على القرض، يقرضك بزيادة على ما أقرضه، فالمسمى بالفائدة في لغة العرب سنزن. هذه الفوائد الربوية. فالقاعدة الفقهية: كل قرض جر نفعا فهو ربا، حتى وإن دلس المدلسون وكذب الكاذبون وغير الفتوى أهل الأغراض والأعراض ممن ينتسبون إلى العلم، وقاموا بتسمية الحرام بغير اسمه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يسمى الحرام بغير اسمه، يسمونه استثمارا. هذا من أبطل الباطل، لأن البنوك الربوية ليست مستثمرة، هي وسيط ربوي يأخذ منك الوديعة مقابل نسبة مئوية، الفائدة ربوية قليلة تتراوح بين 5 و7%، ثم يأتي المستثمر فيأخذ تلك الودائع بفائدة مركبة تصل فوق 20%. دور البنك يعطيك 7 أو 5% ويأخذ بقية الفائدة المركبة. هذا الذي اقترض الأموال للاستثمار، يا ترى أين يضع تلك الأموال؟ توضع في الغالب في مشاريع محرمة شرعا، بل والغالب يأخذون الأموال ويهربون بها بالخير إلى بنوك سويسرا. فهذا منتج سينمائي يأخذ الأموال قرضا لينتج لنا أفلاما تدعو للإباحية وتهدم الثواب والعقائد لأموال المسلمين، وآخر يقترض لصفقة من المخدرات أو صفقة خمور من أموال المسلمين، وبين كل 100 من المشروعات يجي مشروع سكن فيعمل إسكان، والإسكان لقسم ظهور الفقراء، لفرض الطبقية المقيتة في المجتمعات. هي مشروعات سكنية للأثرياء الملايين والملايين والملايين، ويدمرون اقتصاديات البلاد. فجأة يجد الفقير لا يجد مأوى يؤويه ولا سكن يسكن فيه من غلاء الإيجارات، إضافة للتمليك الذي وصل إلى الملايين ومليانة، وهذا كله من أموال المسلمين. انظر إلى خطورة الربا وإلى دماره المجتمعات. فربا الفضل الزيادة على أصل الدين، وهناك ربا النسيئة وهو المتعلق بالأجل، يعطيك قرضا فإذا حل وقت السداد يقول لك: تسدد أم ترابي؟ هكذا كانت الجاهلية: ترابي، إن أعطاك 1000 من الدراهم يزيدها إلى 2000 مقابل مدة أخرى، وهكذا. فجاء الإسلام يحرم الربا بجميع أنواعه، وربا الجاهلية موضوع موضوع أي باطل هدر، بمعنى المعاملات التي كانت في الجاهلية لأجل، وما زال أصحابها بعد الإسلام يجنون الثمرة، جاء الإسلام فأبطله، تأخذ رأس مالك فقط والزيادة كلها باطلة ترد لأصحابها. وبدأ النبي بنفسه، وأول ربا أضعه من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، إنه كان قبل الإسلام يتعامل بهذه المعاملات التي كانت في زمانهم قبل الإسلام مباحة لديهم، فجاء الإسلام فحرم، فبدأ النبي بنفسه بأقاربه، وهكذا هو الأمر في حال الصالحين البداء بالنفس أولا. وفصلنا في هذا الباب في جمعتنا الماضية، وقلنا سنقف أمام أخطار وأضرار الربا للتحذير من اقترافه، لأنه حرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هؤلاء الذين يستندون على فتاوى عوراء بعيدة عن المنهج فيشترون في الغرب البيوت بالربا، نقول أنكم تحاربون الله وكفى. الذين يشترون السيارات بالربا نقول إنكم تحاربون الله وكفى، ولن يفلح قط من تعامل بالربا، لأن النبي أخبر فقال درهم واحد من ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زانية، كما أخبر النبي يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا إعلان للحرب على الله ورسوله، وهل يفلح أحد يحارب الله تعالى؟ الجواب لا، الجواب لا. تعالوا لنتعرف على أخطار الربا، فمن أخطاره وأضراره أولا أنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يبيع بالربا أو يروج للربا أو يحب الربا عاص لله وعاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل ما حرمه الله وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى مائدة سورة النور قال ربنا تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كثيرا ما قرأنا هذه الآية وكثيرا ما استمعنا إليها، فتدبر يا عبد الله، الملك يحذر خلقه فليحذر، والتحذير تأكيد للنهي والتحريم، فليحذر الذين يخالفون عن أمر، يخالفون عن، الفعل يخالف تعدى بحرف الجر عن، دليل الإعراض والصد، يعني هذا يتعامل في الحرام عن علم وقصد، علم الحرمة من كتاب ربه ومن سنة نبيه، ورغم هذا تعمد أكل الحرام، تعمد فعل الحرام عن علم وعن قصد، وضرب بعرض الحائط، فتاوى الراسخين من العلماء والنصوص الواضحة الصريحة القاطعة في الكتاب والسنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمر، أي عن أمر الله وعن أمر رسول الله، لأن أمر رسول الله إنما هو وحي من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وتسليماته عليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك والعياذ بالله. الفتنة الشرك والعياذ بالله. قال: يخشى على من رد بعض قول رسول الله أن يقع في الشرك، لأنها خطوات الشيطان، خطوات الشيطان يأخذك خطوة خطوة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا رب سلم. عذاب جاءت نكر تفيد العموم والشمول، فتشمل عذاب الدنيا والقبر والآخرة. نسأل الله السلام. في الدنيا محق البركة، في الدنيا ذهاب الهيبة، في الدنيا فساد الأسرة وضياع الزوجة وضياع الولد، لأن نبينا يقول: أيما لحم نبت من صح فالنار أولى به، والعياذ بالله رب العالمين، فالنار أولى به. فيجد عدم التمكين في بيته، إضافة لكثرة الديون والفوائد المركبة مع الوقت والعجز والضيق والهم والكرب وضياع الولد، فالعذاب جاءت نكرة تفيد العموم والشمول. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسيان مقابلة، نسيان عقوبة، وما كان ربك نسيا. إنما هذا النسيان الوارد في الآية يسمى نسيان المقابلة، بمعنى الترك لا بمعنى الغفل. فالأول نفي الغفل عن ربنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وما كان ربك نسيا. أما نسيان الترك كالعقوبة هو الذي جاء في الآية التي ذكرتها بعد: نسوا الله فنسيه. نسيان مقابلة، ترك وعقوبة مع العلم والقدر سبحانه وجل جلاله. تركت أمرنا فعاقبناك، فتركناك عن علمك وعن قدرتك، جزاء من جنس عمل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فالجزاء من جنس العمل. كلما مررت بهذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، تذكرت موقفا من سيرة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كانت المخالفة فيه سببا لذهاب النصر وجلب الهزيمة. موقف واحد يوم أحد، يوم أحد، عندما أمر النبي الرماة على جبل الرماة بعدم ترك الجبل مهما حدث، وإن رأوا النصر قد تحقق والغنيمة تجمع، أمرهم ألا يتركوا أماكنهم على جبل الرماة. وبدأت المعركة وانتصر المسلمون وفر المشركون وجمعوا الغنائم، وإذا لبعض الرماة يخالفون أمره صلوات ربي وتسليماته عليه، انشغالا بالدنيا والغنيمة، وتركوا أماكنهم مخالفة واحدة. فلمح خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وكان قائدا يومها لميمنة المشركين ما دخل الإسلام بعد، لمح تلك الثغرة فوق الجبل، فإذا به يعود بجيش المشركين فيدقهم دكة، فكسرت رباعية رسول الله ودخل اللقط في وجنة رسول الله وأضمي وجه النبي محمد وسقط النبي في الحوض وصلى الأصحاب واستشهد حمزة وسبعون من خيمة الصحابة بسبب مخالفة والقائد كان رسول الله لأن منهجنا لا مجاملة فيه النصر يكون بالاتباع فإن فلفتم تهزمون حتى وإن كان قائدكم هو رسول الله لأن مخالفتكم لأمره جالبة للعقوبات والانكسارات والهزائم فلك أن تتخيل واقعنا المعاصر مخالفة واحدة يوم أحد سلبت النصر من أيدي المسلمين واستشهد سبعون من خيرة الصحابة واستشهد أسد الله وأسد رسول الله حمزة وكسرت رباعية النبي ودخل المنقار في وجنة النبي وأضمي وجه النبي وفقط النبي بالحمى لمخالفة واحدة وقائد من رسول الله الصديق وعمر وعثمان وعلي لمخالفة واحدة وكانت عن اجتهاد من بعضهم انتصرنا بما الغنائم فصلب النصر وكان ما كان فما بالنا بواقع هدمت فيه العقائد والثوابت وكل الربا وانتشرت الفاحشه والكثير من المعاصي والمنكرات والبعد عن منهج النبي الامين فالمحاربه لسنته ومحاربة للمنهج الذي جاء به وننتظر نصرا إذا لابد أن تضيع العراق لابد أن تضيع سوريا لابد أن تدك اليمن لابد أن تباد غزة لابد 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 تنتهك الحرمات في السودان وفي شتى بقاع الأرض إيه السبب؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لماذا يا رب؟ لعلهم يرجعون فهل نرجع؟ هذا هو السؤال هل ننتهي عن التقصير والذنوب والمعاصي؟ هل ننتهي عن أكل الحرام؟ هل ننتهي عن شرب الحرام؟ هل ننتهي عن لبس الحرام؟ هل حتى ترفع العقوبات وتنتهي الانكسارات وتعود للأمة الانتصارات وتعود لها المنزلة التي فقدت هذا هو السؤال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وهل هناك من يأبى دخول الجنة يا رسول الله هل هناك من يرفض الجنة ونعيمها سئل النبي هذا السؤال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى لا يلومن إلا نفسه المنهج واضح الحق أبلج واضح كتاب وسنة والعلم مفهوم والحق واضح بين عليه أنوار ورغم هذا تجد الأهواء تتلاعب بالناس والشهوات تتلاعب بالناس والدنيا بغرورها تتلاعب بالناس الدنيا التي ترخص في كلمات تغر تضر تأمر هذه هي الدنيا انتهت القضية والقرآن عندما تحدث عن القضية تحدث في آيات معدودة مبينا أنها لا قيمة لها سائلة لا وقت فيها يحسب قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلق من نطفة خلق فقدر ثم السبيل يسره نزله نزل في الدنيا ثم أماته فأكبر ثم إذا شاء أنفر حسب القضية لذلك عندما بشر الأعرابي بمولود له بكى قالوا نبشرك بمولودك فتبكي، المفترض أن تفرح وتضحك. قال أبكي لأن كل من كتب عليه أن يولد كتب عليه أن يموت، فسبحان الذي لم يلد ولم يولد، سبحانه جل جلاله. قضية مكروه منها، عمرك في الدنيا أيام معدودة وأنفاس محدودة، فكل يوم يمر منك نقص من أجلك ومن عمرك، وكل لحظة تمر منك قرب لقدمك من باب القبر، فماذا أعددت؟ هذا هو السؤال. والموت يأتي بغتة، يأتيك بغتة، كما ذكرتكم وأذكر نفسي وإياكم مرارا. واقع الأمة شاهد على أن الدنيا غرورة، أناس كانت لهم أموال وضياع وممتلكات وشركات، وفي لحظة دكت البلاد وضاعت الأموال وهجروا وشردوا في لحظة، وأناس كانت لهم أحلام وأمال في لحظة جاء الملك فقبض الروح، فلا دراسة ولا وظيفة ولا 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 زوجة ولا في لحظة يأتي الموت فجأة، فماذا أعددنا؟ هذا هو السؤال. وقد بين القرآن عاقبة المخالفة والمعصية، فقال عز من قائل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يا رب سلم سلم، يا رب سبحانه. ارتفاع يسير في درجات الحرارة لا يتحمل المرء نفسه، لا يتحمل المرء نفسه، فكيف بعذاب النار؟ كيف بضيق القبر وظلمته ووحشته؟ عباد الله، اعملوا لما ينير قبوركم، اعملوا لما يرفع درجاتكم عند ربكم، فالدنيا بما فيها من شهوات إلى زوال ستذهب بمالها وشهواتها وأهوائها، ستذهب بقصورها ومراتبها، فاعملوا لما بعد الموت. قال علي رضي الله عنه: أقبلت الدنيا مدبرة وأقبلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا. إذا من أخطار وأضرار الربا أنه معصية لله ورسوله. الأخطار كثيرة متعددة والمقام ضاق بنا، فالوقت لا يحتمل المزيد. فإن قدرت لنا حياة نواصل الحديث عن أخطار الربا وأضراره، فهذه الجمعة آخر جمعة أقف على المنبر بينكم قبل السفر. فإن قدرت لنا حياة وكتبت لنا حياة وعدنا إليكم نواصل، وإن كانت الأخرى فلا تنسونا من دعوة صالحة إلى مغفرة ورحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alle Lobgebühr Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah Recht leitet für ihn, findest du keine Irreführung, und wenn Allah zu Irre führt für ihn, findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge dafür wahr, dass es keinen anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Wir kommen wieder bei der 14. Folge von So hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sein Hajj, sein Pilgerfahrt vorgezogen. Und sind dabei angekommen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Abschiedspredigt gemacht hat, nachdem er den Hajj vollgezogen hat. Und wir haben darüber geredet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Riba als verboten erklärt hat. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ab jetzt ist der Riba für euch ungültig. Und das Erste, was ich ungültig mache, ist der Riba von meinem Onkel Al-Abbas, radiallahu anhu. Riba, es gibt zwei Arten von Riba. Die erste Riba sind sie bekannt unter uns unter dem Namen von Zinsen. Das heißt, du leihst Geld und verlangst dafür einen Mehrwert. Das heißt 1000 Euro und verlangst dafür 1200, 2000 Euro, je nachdem, wie viel du Prozent nehmen willst. Und dies ist nicht erlaubt. Der zweite Teil von Riba, was damals praktiziert wurde, ist, ich leih dir zum Beispiel 1000 Euro und dann kommst du nach einem Jahr, wo wir abgemacht haben, dass du das zurückzahlst, und dann kommst du und dann gebe ich dir die Option, noch ein weiteres Jahr das Geld bei dir zu behalten. Allerdings nach dem zweiten Jahr musst du viel mehr bezahlen. Und das ist alles nicht erlaubt. Ab diesem Zeitpunkt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam als haram erklärt hat. Heutzutage hören wir andere Namen dafür. Wir hören Invest oder ähnliches. Und das ist immer das Gleiche. Solange es diese gleiche Aktion gemacht wird oder dein Geld für eine Sache, die verboten ist, verwendet wird, dann ist diese Sache nicht erlaubt. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass ein Tag kommen wird, dass die Leute die Sachen, die haram sind, einen anderen Namen dafür geben wird. Und man sieht das heutzutage. Und dieses System natürlich, dieses ganze System, der auf Riba basiert ist, der auf Zinsen basiert ist, ist ein tödliches System und der ist unfair. Für die Armen und sogar für die Reichen. Und das ist tödlich, warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Allah azza wa im Koran gesagt hat, dass es ein Krieg gegen Allah und sein Gesandte ist. Also der Riba, derjenige, der mit Riba handelt, macht einen Krieg gegen Allah und seinen Prophet sallallahu alaihi wasallam. Egal was für eine Fatwa du hast, egal was die Leute dir erlauben oder nicht erlauben, sobald du mit Riba dein Haus gekauft hast oder dein Auto gekauft hast, dann ist diese Sache haram von Allah und von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist erstmal eine Ungehorsamkeit gegen Allah azza wa jal und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und darf ich euch an Uhud erinnern, wo die Muslime damals an dem Tag nur ein Befehl von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht befolgt haben. Die waren ungehorsam wegen einem Befehl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwohl deren Ungehorsamkeit damals nachvollziehbar sein könnte, weil die halt gesehen haben, dass sie gewonnen haben und dass sie nachgekommen sind. Obwohl das vorhanden ist, war das als Ungehorsamkeit angenommen. Und die haben eine Niederlage erlebt. Und Hamza radiallahu anh und 70 andere von den Gefährten von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind dadurch gestorben, obwohl die nicht selber den Fehler gemacht haben. Obwohl manche von denen nicht selber den Fehler gemacht haben, aber trotzdem haben die Strafe dafür bekommen, dass sie an dem Tag eine Niederlage erlebt haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde an dem Tag verletzt und ist in ein Loch gefallen. Und das Ganze wofür? Weil die einen Befehl von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gehorcht haben. Und vergleicht das bitte mit heute. Damals war das nur ein Befehl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir die Lage der Muslime heutzutage sehen, wir sehen, dass die Muslime Tag und Nacht sündigen. Dass die Tag und Nacht die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht wahrnehmen. Dass die Tag und Nacht mit Riba zu tun haben. Und dann fragen wir uns, warum unsere Lage so tief ist. Warum überall in der muslimischen Welt, überall die Leute bestraft werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, alle werden in Jannah reinkommen, alle werden ins Paradies reinkommen, außer derjenige, der das nicht will. Die Sahaba, die waren nebenbei und die haben sich gefragt, ja, wer will nicht in Jannah reinkommen? Das ist doch offensichtlich, dass jeder in Jannah reinkommt. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer zuhört und gehorsam ist, dann geht er in Jannah. Aber derjenige, der nicht hört und ungehorsam ist gegenüber meinen Befehlen und den Befehlen von Allah, dann geht er nicht ins Paradies. Und das Leben geht weg, meine geehrten Brüder. Das Leben geht weg. Und eine Geschichte, und damit schließe ich ab. Ein Wüstenaraber hat ein Kind bekommen. Als er sein Kind bekommen hat, hat man ihm gesagt, frohe Botschaft, du hast ein Kind bekommen. Dann hat er angefangen zu weinen. Sie sagen, wir haben dir ein Foto, frohe Botschaft erkündigt und du fängst an zu weinen. Dann sagt er, nein, ich habe mich daran erinnert, dass jeder, der geboren ist, wird einen Tag sterben. Und subhanallah, derjenige, der nicht gebärt und nicht geboren wurde, Und Allah Azza wa Jal ist der Mächtige. Und das ist derjenige, der uns bestrafen wird. Heutzutage sieht man, dass dass die Temperatur stärker als 30 Grad wird und jeder fängt an, sich zu beschweren. Es wird zu heiß. Aber denkt dran, meine geehrten Brüder, Allah Azza wa Jal, wenn er bestraft, das sind keine 30 Grad, das ist viel mehr. Ich bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين فضيلة الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لم يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريضهم وأطعم جائعهم اللهم اكس عاريهم اقبل ميتهم في الشهداء ثبت على الإيمان قلوبهم سدد على الأعداء رميهم اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن اللهم داوي جراحهم واقبل موتاهم في الشهداء وأهلك أعداءهم اللهم فرج كرب أهلنا في السودان احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا احفظ لنا نساءنا رب لنا أولادنا اجعلهم قرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين ونجح أبناءنا وبناتنا اللهم نجح الطلبة والطالبات واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين